أعظم الله أجورنا وأجوركم بالحسين عليه السلام. الله الله، هذه الليلة للفاقدين، ها ساعدونا، نحن بعد ما بنحل، أسعدونا بالجواب رحمكم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا أذلنا وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا حسينا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة لشيعته المتقين. السلام عليك يا من غسله دمه والتراب كافوره وسدره دم نحره. أنا مناد وحسينا وسيداه، والقنا الخطية نعشه، وفي قلوب من والاه قبره. كما تعودنا صح ونادي يا قتيل العدا، يا مسلوب العمامة ظلما والردى، أيها المذبوح من القفا حسين، يا حسين حسين، يا يلا ويا إمامك حسين، يا براحتك براحتك حسين. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتات. أريد الصرخة الآن حناؤه دم نحره، أيوة مصيبته حناؤه دم نحره، والشمع أطراف القناة، والبيض غنت للزفاف على أرأس الصيد الكمات. لهفي على وجناتي بدم الوريد مخضباتي، وأتى به الحسين إلى النساء الثاكلات، فخرجن ربات الحجاب على الخدود اللاطمات. والصائحة منهم تصيح تنادي، يلا ساعدها بالجواب، يلي على النهر نايم انهض يا قمر هاشم، تعالي زفة الجاسم وجيب لنا خضاب بنزف الشباب. شنو جوابك؟ وجيب لنا خضاب بنزف. يلي قطعة وزنودة البارحة حييناها، يلي قطعة والزودة خلي الراية مشدودة، مجدك يا الأخو عودة
وجيب لنا خضار من دفش وجيب لنا وجيب لنا خضار يلي السهم في عينه تعالي الخيك تعينه وجيب الثوب لسكنه وجيب لنا خضار من زف وجيب لنا وجيب لنا وإذا بالناعية الأخرى ويلذي على المشرع ظلت رمية جثته هذا جاسم زافينا قوم عاين شاءً يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلة فزع اخوانك وقوموا بعجل دفوا هالولة وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة شنو جوابك وعلى حسين وحزني على وعلى أحسن و
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان الشباب طاقة ومسؤولية. كلامنا ضمن هذا العنوان في نقطتين. النقطة الأولى في أهمية مرحلة الشباب، والنقطة الثانية في الشروط التي لا بد وأن يوفرها الشاب لكي يكون ناجحاً. بالنسبة إلى النقطة الأولى فقد بين علماء الاجتماع وعلماء النفس خصوصا علم النفس التربوي وعلم نفس النمو أن أخطر مرحلة يعيشها الإنسان وأهم فترة يمضيها الإنسان هي فترة ومرحلة الشباب، وذلك لأمور أربعة. الأمر الأول هو الشعور بالقوة. الشاب في انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب يمر بنوعين من التغير. النوع الأول تغير في بدنه في جسده. الشاب كان طفلا ضعيفا لا يتمكن من إنجاز مجموعة من الأفعال التي كان يستعين فيها بمن هم أكبر منه سنا، ثم أصبح قوي بإمكانه أن ينجز تلك الأفعال، يشعر بالقوة ويرى نفسه كالكبار الذين طالما تمنى أن يصبح مثلهم. يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. كان في حالة ضعف، الآن يشعر بالقوة. التغير الثاني تغير في الرغبات والميولات. إذا كملت أعضاء جسم الإنسان خصوصا الغدد الصماء وبالأخص الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون الجنس، يحدث في الإنسان تغير على مستوى الرغبة والشعور والإرادة، رغباته تصبح أقوى، شهواته تصبح أشد، إرادته نحو تحقيق ما يريد من الرغبات والغرائز تصبح آكد. وهذا ما يعبر عنه في الروايات بروح الشهوة أو شره الشباب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: تمر عليه أي الإنسان حالات في قوته وشبابه يهم بالمعصية، فتشجعه روح القوة وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة. ما كان عنده روح الشهوة، الآن اكتسب روح الشهوة. في رواية: دخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سوق البزازين فاشترى ثوبين، أحدهما بثلاث دراهم والآخر بدرهمين، وقال: يا قنبر خذ الذي بثلاث دراهم. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أولى به مني، تصعد المنبر تخطب الناس. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت شباب ولك شره الشباب، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك. هذان النوعان من التغير، التغير في قوة البدن، التغير في قوة الشهوة الرغبة الميل، قد يوقعان الإنسان في حالة من السكر تفقده التوازن عند التخطيط ورسم المستقبل وعند العمل من أجل إنجاز النجاح. وقد نبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك أو على ذلك، قال صلوات الله وسلامه عليه: أصناف السكر أربعة: سكر الشباب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر الملك. هناك سكر شباب، حالة من عدم الاتزان قد يقع فيها الشاب بسبب شعوره بالقوة على مستوى البدن وعلى مستوى الروح، على مستوى المشاعر والأحاسيس والرغبات. الأمر الثاني هو فقد التجربة. الشاب حدث لم يعترك الحياة، لم يخض تجارب تبني له كيانا معرفيا يمكن من خلاله أن يحدد ما يريده بالدقة. الشاب بعد لم يمر بتجارب تجعله ناضجا تصقل شخصيته ورأيه، لم يعترك الحياة بنحو يكون قادر على أن يبني له كيانا معرفيا
وسلوكا عمليا سليما ودقيقا، لأنه حدث في مقتبل حياته بعد لم يمر الوقت الكافي لاكتساب المعرفة وأخذ التجربة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جهل الشباب معذور وعلمهم محصور. الشاب إذا كان جاهلا في بداية أمره معذور، لم يمر الوقت الكافي ليكتسب المعرفة، علمه محصور. يوجد مثل غربي مشهور ترجمته: ليت الشباب يعلمون وليت الشيوخ يقدرون. الشاب عنده القوة، عنده العزم، عنده التصميم، ولكن يفتقر إلى الخبرة، يفتقر إلى العلم. ليت الشباب يعلمون، يجتمع مع القوة العلم. وأما الشيخ فهو اعترك الحياة، أخذ التجربة، عنده رأي أقرب إلى الصواب من رأي الحدث، ولكن لا يوجد عنده القوة. وليت الشباب وليت الشيوخ يقدرون. من هنا ينبغي على الشاب أن يستفيد من تجارب الشيوخ. الشيوخ يشكلون ثروة معرفية، ثروة تجريبية، هم اعتركوا الحياة، مروا بمواقف. الشاب بإمكانه أن يختصر حياته، يختصر الطريق، يختصر المشوار، فيما إذا أخذ من الشيخ الخبرة. لهذا هناك وظيفة ملقاة على عاتق الشيوخ اتجاه الشباب. الشيوخ يعني الذين يعيشون الشيخوخة، كبار السن. هؤلاء اكتسبوا خبرة، مروا بتجارب، عليهم وظائف اتجاه الشباب، الجيل الحدث، الجيل الصاعد الذي في مقتبل الحياة، في بداية المشوار. هناك وظائف كثيرة، ولكن نقتصر على ذكر وظيفتين. الوظيفة الأولى إعطاء الرأي. الوظيفة الأولى إعطاء الرأي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الشيخ في قومه كالنبي في أمته. الشيخ مصدر هداية، الكبير في السن مصدر هداية، مصدر إصلاح، لأنه صاحب تجربة. الحدث يحتاج إلى تجربته، يحتاج إلى رأيه. على الشيخ أن يبدي رأيه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الفتى. الرأي هو المصباح الذي يحدد لك الطريق ويبين أين تضع قدمك في عروجك نحو كمالك ونحو نجاحك. وعلى الشاب أن لا يستنكف في أخذ المشورة وأخذ الرأي من كبير السن. بعض الشباب يقول: كبار السن لا يحسنون القراءة والكتابة، أو لم يخضعوا لتعليم كما خضعنا نحن له، لا يوجد عندهم ما يقدمونه لنا، لا يوجد عندهم ثقافة، لا يوجد عندهم الوعي الذي نحن نعيشه، فلماذا نذهب إليهم نأخذ منهم الرأي، نأخذ منهم المشورة؟ علماء الاجتماع يقولون: ليس المثقف الواعي هو الذي يقرأ ويكتب، أو يقرأ المجلة والجريدة، أو يتابع البرامج العلمية في التلفاز. المثقف هو الذي يستطيع أن يوظف ما اكتسب وإن كان قليلا في الاندماج في المجتمع وفي تطوير نفسه وتطوير مجتمعه. هذا هو المثقف، المثقف اللي عنده قدرة على الاندماج مع الآخر، وعنده قدرة على أن يساهم في تكميل نفسه وفي تكميل غيره. هذا هو المثقف، أي الذي عنده خبرة، عنده تجربة تساهم في بناء مجتمع، وليس الذي يحسن القراءة والكتابة، أو درس في معاهد معينة، أو يقرأ الصحف والمجلات، أو يتابع البرامج العلمية. وكثير من كبار السن عندهم الرأي الصائب، عندهم الثقافة باصطلاح علماء الاجتماع، بإمكانهم أن يعطوك رأيا ينفع، فلا تستنكف أن تأخذ الرأي منهم وتستفيد من خبرتهم. ليس بالضرورة أن يتعلم الإنسان اصطلاحات علماء الاجتماع حتى يكون في إيقاعه العملي وسلوكه الفعلي داخل المجتمع اجتماعي من الطراز الأول. العلم قد يكتسب في المعهد وقد يكتسب من خلال التجربة، من خلال معايشة الناس، معايشة الأحداث. لهذا على الشاب أن يستفيد من خبرة الشيوخ، أن يأخذ برأيهم وأن يستعين بمشورتهم. هو لن يخسر شيء فيما إذا استشار، استشر من هو أكبر منك. إن ظفرت برأي انتفعت، وإلا لن يضرك الأمر. الاستشارة في نفسها لا تضر، يجب أن يربي الشاب نفسه دائما على استشارة من هو أكبر منه. والمسؤولية الثانية على الشيوخ اتجاه الشباب هو إشعار الشباب بروح المسؤولية وأنهم قادرون على العمل والإنجاز. كثير من الشباب يشتكون التهميش، يقولون نحن في الأسرة مهمشون، الآباء الأمهات يتعاملون معنا على أساس أننا أطفال، أصبحنا شباب عندنا قدرة عندنا رؤية، نريد أن يعتنى برأينا ولا نجد عناية. الشاب إذا تربى في أسرة تتعامل معه على أنه طفل تهمشه لا تأخذ برأيه، ينشأ متزعزع فاقد للإرادة غير قادر على إحداث قرار. الأب عليه أن يشارك ابنه في القرار، يستشير ابنه، يستعين بابنه، يشعر ابنه أنه موجود، يعتني بعقله، يعتني برأيه، يعتمد عليه في قضاياه في أموره. هذا الشعور التبادلي، هذه العلاقة التبادلية بين الكبار وبين الأحداث والشباب تخلق شبابا قادرين على اتخاذ القرار، قادرين على إصابة الواقع فيما إذا أرادوا أن يقرروا أمرا أو يسلكوا طريقا أو يبنوا مشروعا. رسول الله صلى الله عليه وآله كانت سيرته على إعطاء الشباب الثقة بالنفس، على إشعار الشباب بالمسؤولية. بعد بيعة العقبة الثانية طلب أهل المدينة سفير من رسول الله صلى الله عليه وآله، فبعث إليهم الرسول أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير، كان عمره 18 سنة فقط. مجتمع المدينة كان مجتمع معقد، أوس وخزرج وبينهم صراع وطوائف من اليهود. الرسول بعث إليهم شاب لم يبلغ 20 سنة، ذهب رضوان الله تعالى عليه ونجح نجاحا باهرا، استطاع أن يميل أو يميل قلوب أغلب أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أدخلهم جميعا أو أدخل أغلبهم، أغلب الأوس والخزرج في الإسلام. مصعب ابن عمير أسلم في عائلة غنية، فحاربه والداه وطردته عائلته وعاش حالة فقر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. شهد معه أحد واستشهد رضوان الله تعالى عليه في أحد، ولم يكن عنده إلا الثوب الذي كفن فيه. شاب حدث، ولكنه كان بحجم المسؤولية قادر على الإنجاز. رسول الله صلى الله عليه وآله أشعره بأنه كبير قادر على أن يفعل، قادر على أن يعطي، فكان كذلك رضوان الله تعالى عليه. بعد فتح مكة جعل الرسول صلى الله عليه وآله واليا على مكة عتاب ابن أسيد، وكان عمره 21 سنة فقط. مكة التي حاربت النبي، وفيها صناديد قريش، وفيها رؤساء الطلقاء، لم يجعل النبي عليهم إلا شاب حدث السن، وكتب إليهم ولا يعتذر معتذر في مخالفته بصغر سنه. فليس الأفضل الأكبر، بل الأكبر الأفضل. ليس الأفضل هو الذي يكون أكبر في السن، بل الأفضل الأجدر القادر على القيام بالمسؤولية، الذي بإمكانه أن ينجز، بإمكانه أن يعطي، هذا هو الأفضل، وإن كان حدثا في السن. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الكبار الشيوخ الذين يعيشون مرحلة الكهولة أو مرحلة الشيخوخة مع الشباب الحدث، يعطونه الشعور بالمسؤولية والإحساس بأنه قادر، بإمكانه أن يعطي، ثم يشجعونه على ذلك، يأخذون بيده نحو التكامل. الأمر الثالث الذي يجعل مرحلة الشباب مرحلة مهمة وخطيرة جدا هو سرعة التأثر والانفعال والقدرة الفائقة على التغيير والتجديد. الشيوخ عاشوا سنينا طويلة مع أفكارهم، مع عاداتهم، تقاليدهم، حصلت عندهم ألفة، حالة أنس مع الأفكار، مع العادات والتقاليد. من الصعب أن يغيروا أفكارهم، من الصعب أن يبدلوا عاداتهم، من الصعب أن يطوروا سلوكهم، لأنهم ألفوا السلوك، ألفوا العادة، ألفوا الأفكار، المعتقدات التي يعتقدون بها. أما الشاب فهو بعد لم يألف شيء، في بداية أمره لم يأنس بفكر ولم يأنس بسلوك، بإمكانه أن يغير نفسه، بإمكانه أن يطور نفسه. وهذا سلاح ذو حدين، لأن الشاب إذا كان سريعا يتغير، يمكن أن يتغير من حسن إلى أحسن، ويمكن أن يتغير من حسن إلى سيء. إذا كان يستجيب مع الدعوات الجديدة، إذا كانت الدعوات الجديدة حسنة يتطور من سيء إلى حسن، من حسن إلى أحسن. أما إذا كانت الدعوات سيئة يتغير من حسن إلى وضع سيء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصيته للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: إن قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم خيرا بالشباب، فإنهم أرق أفئدة، قلوبهم رقيقة تميل بسرعة. إن الله عز وجل بعثني بشيرا نذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الشاب سريعا يتأثر، سريعا يستجيب، وهذا يجعل مرحلته مرحلة خطيرة. ينبغي أن يلتفت إلى موقعه، إلى وضعه، أين هو، ويكون دقيقا متأملا في الدعوات التي تدعوه إلى فكر هنا أو سلوك هناك. والأمر الرابع هو أن مرحلة الشباب هي مرحلة العمل والإنجاز. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، هي مرحلة النشاط، هي مرحلة العزم. إذا أراد الإنسان أن يبني لنفسه مستقبلا زاهرا أن يجعل نفسه ناجحا في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يستثمر مرحلة الشباب. طبعا الشاب لا يضمن أن يتحول إلى كاهل أو شيخ. سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه قال للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أنا إذا أصبحت في الصباح لا أحدث نفسي بما يجري في المساء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لطويل الأمل، الوقت طويل بين الصباح والمساء، أنت لا تضمن أن تعيش ثانية، نصف ثانية، واحد بالمليون من ثانية، وتقول لا أحدث نفسي بما يقع في المساء. طبعا بعضنا والله الحمد يحدث نفسه بما سيقع في سنة 3024، عنده أمل طويل سيعيش مليون سنة أو أكثر. احنا نقول الشاب لا يضمن أنه يتحول إلى شيخ، وإذا أعطاه الله تبارك وتعالى عمر ووصل إلى مقام الشيخوخة في ذلك العمر لا يستطيع أن ينجز وأن يقدم لنفسه شيء. وقت الإنجاز والعمل هو وقت الشباب، علينا أن نستثمر هذا الوقت. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تدارك شبابك قبل هرمك، بادر شبابك قبل هرمك، لا تنتظر الهرم، ابدأ من حالة الشباب من الآن وأنت حدث. الحياة في بدايتها، الطريق أمامك طويل، بإمكانك أن تكيف هذا الطريق كيفما تشاء. في حال الشيخوخة ذهبت القوة والمزاج انتهى والعادات صارت مترسخة ضاربة إلى النخاع، يصعب تغييرها ويصعب تبديلها. الآن وقت التبديل، وقت التغيير، وسوف نسأل عن هذا العمر. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان فيما أوصى به لقمان ابنه قال له: يا بني واعلم أنك ستسأل غدا بين يدي الله عن أربعة: عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك فيما اكتسبته وفيما أنفقته. سوف نسأل عن هذا الشباب، في أي شيء أبليناه، في أي شيء صرفناه، هل صرفناه في مرضات الله أو صرفناه في مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولعب بلاي ستيشن وفي جلسات المزارع، هذه الجلسات التي تنتهي إلى منتصف الليل أو قريب الفجر من دون أن يكون فيها نافع، وإنما فيها إتلاف للعمر. أن يجتمع الناس يتبادلون الحديث هذا أمر حضاري، ولكن ينبغي أن يكيف هذا الاجتماع، ينبغي أن تجعل له أسس، يستثمر هذا المجلس، هذه الجلسات التي تكون في المزارع، هذه الاستراحات ينبغي أن تستثمر بنحو تعود بالنفع على أعضائه، تكون مجالس عبادة تجعل فيها عادة، يقرأ على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يوجد في الجلسات قراءة أو لا يوجد؟ إن شاء الله إذا ما يوجد إن شاء الله ينوجد، وإذا كان موجود في دائرة ضيقة إن شاء الله تتسع هذه الدائرة وتشمل أغلب هذه الجلسات. يجعل برنامج قراءة دعاء كمين ليلة الجمعة، دعاء التوسل ليلة الأربعاء، تفتتح الجلسة بقراءة القرآن. متى يقرأ الإنسان القرآن؟ متى يكون له برنامج مع كتاب الله؟ لماذا فقط برنامج مع الورقة، يلعب الورقة ليليا، ولكن لا برنامج له مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ تبتدأ بقراءة القرآن، تختم بالاستغفار 100 مرة. كم شخص اغتيب، كم عرض انتهك، لا أقل من استغفار، تختم الجلسة بالاستغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه. يدعى أهل التخصص الذين عندهم وعي وبإمكانهم أن يضيفوا وعيا على أعضاء هذه الجلسات، يدعى طالب علم يحاضر عليهم في العقيدة في الفقه، يدعى أكاديمي متخصص في علم الاجتماع في علم الاقتصاد، متخصص في الشؤون الاجتماعية، يعطيهم محاضرة يسألونه يجيب، تكون جلسات تطويرية من خلالها لا يتلف العمر. الآن كل واحد منا إذا قيل له ارمي من جيبك 1000 ريال في الشارع هكذا، هل يقبل؟ لا يقبل ولا ريال. صحيح، ماكو عاقل يرمي بأمواله هكذا جزافا، ولكن أنا أجزم كل إنسان لو قيل له بقي من عمرك ساعة أو ساعتين، ونحن عندنا قدرة نطيل هذا العمر أسبوع، يعني نبعد القبر عنك أسبوع أو نبعد القبر عنك يوم مقابل 20,000، يدفع أو لا يدفع؟ أنا عندي اطمئنان كل إنسان يدفع 20. ما قيمة 20,000 مقابل أسبوع يبتعد الإنسان فيها عن القبر؟ هو لا يرمي 1000 جزافا، ولكنه يرمي عمرا طويلا يدفع فيه الآلاف جزافا. صحيح أم لا؟ بين نوم مشاهدة التلفزيون، ثم يذهب إلى الديوانية سوالف، ويعود إلى النوم، وهكذا البرنامج يتكرر في كل يوم. مرحلة الشباب هي مرحلة العمل، هي مرحلة الإنجاز، ينبغي أن تستفيد من هذه المرحلة في بناء مستقبلك، في بناء حياتك الدنيوية والحياة الأخروية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم الصالح، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعل خواتم أمورنا خيرا، وأن يعجل فرج قائم آل محمد. النقطة الثانية في شروط النجاح، كل واحد منا يحب أن يكون ناجحا، صحيح؟ ما هي شروط النجاح؟ هناك شروط متعددة ينبغي أن يلتفت إليها الشاب. الشرط الأول هو العلم، لا يمكن أن تكون ناجحا بدون علم، بدون ثقافة نافعة. الإنسان لكي يكون ناجحا أولا لابد أن يعرف النجاح. ما هو النجاح؟ كثير من الناس يظن الفشل نجاح ويسعى من أجل تحقيق فشله، وهو يظن أنه يسعى وراء النجاح. لابد وأن نعرف الطريق نحو النجاح، لابد وأن نعرف الخطوات التي ينبغي أن نخطوها في طريق النجاح. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين. نحن كمسلمين نعتقد أن سعادة الإنسان أن يظفر بملذاته وبكمالاته في الدنيا والآخرة. على الإنسان أن يحصل العلم النافع الذي يحقق له السعادة في الدنيا، العلوم التي تجعل لك منصب ومنزلة مرموقة يحترمها الناس، تسعى من أجل تحقيق العلوم والمعارف الإنسانية النافعة التي تعطيك منزلة في حياتك وتجعل لك موقع مقدر ومحترم. وأيضا عليك أن تحصل العلوم الشرعية. يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: لا طاعة إلا بعلم، والعلم من معلم رباني. على الإنسان أن يختار لنفسه معلم رباني، معلم هو في ذاته صالح حتى يأخذ منه الصلاح، يفهم الشريعة بدقة. ليس كل من يدعي العلم من أهل العلم، وليس كل من يدعي الصلاح من أهل الصلاح. على الإنسان أن يكون دقيق في اختيار مصدر ثقافته ودقيق في تقييم هذه الثقافة التي يأخذها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى علمه، هذا العلم الذي يتعلمه من أين يأخذه. إذن الشرط الأول هو العلم، أن يجتهد الشاب في تحصيل المعارف النافعة، سواء كانت معارف شرعية أو كانت معارف إنسانية، معارف دنيوية. الشرط الثاني هو أن يحدد هدفه من خلال تحديد قابلياته. الله تبارك وتعالى لم يخلق الناس نسخة واحدة، الناس يتفاوتون، يختلفون في مقوماتهم الشخصية. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. كما أن المعادن تختلف، الناس أيضا فيما بينها تختلف، تختلف في القابليات، تختلف في الاستعدادات. على الشاب في بداية الطريق قبل أن يضع قدمه في طريق النجاح أن يحدد قابليته، يجلس مع نفسه، يزن نفسه، أين قابليته؟ إذا كان عنده قدرة في الحفظ يوجه نفسه مثلا في العلوم التي تعتمد على الحفظ، في الأدب والشعر وعلوم اللغة وعلوم التاريخ. إذا وجد نفسه صاحب قدرة على التحليل والاستنتاج يوجه نفسه في التخصصات العلمية، رياضيات، كيمياء، فلسفة. إذا لم يجد نفسه هنا ولا هناك وإنما عنده قدرة على المهن والحرف، يختار له الحرفة التي تتناسب مع قدرته، مع قابليته، لكي يبدع فيها. عليه أن يحدد موقعه الجغرافي في خريطة العلم والفنون والحرف والصناعات، لكي لا يقطع الطريق ثم بعد سنوات لا يجد في يده شيء، لأنه تحرك في دائرة هو لا يمكن أن ينتج فيها. في سنة 1795 في فرنسا، يعني قبل 219 سنة تقريبا، وفي سنة 1904 في اليابان، وفي منتصف القرن 19 في أمريكا، أسست معاهد ومؤسسات خاصة في اكتشاف المواهب والقابليات وتطوير المواهب والقابليات. يأتون إلى المدارس الابتدائية ويقومون بدراسات على الطلاب، يجدون أين قابلية هذا الطالب وقدرات ذلك الطالب، ثم يحددون له المسار، يعطون دراسة، يعطون الوالدين دراسة، الأسرة دراسة، ابنك متفوق في هذه المهام أو في هذه القدرات الخاصة. ثم الأسرة تقوم بإعداد الطالب بنحو ينجح في طريق يتناسب مع هذه القدرات. بهذا أصبحوا في الصدارة ومن الدول المتطورة، لأنهم كانوا يحددون القابليات للأحداث في بداية الطريق، لا يجعلونه يجرب كل طريق، يذهب في كل اتجاه ثم لا يصل إلى غاية ولا ينتهي إلى نتيجة. نحن أيضا علينا أن نقوم بهذا الأمر. بعض المؤسسات الآن الحمد لله في بلادنا بدأت تعمل في هذا السبيل، في هذا الطريق. على الأسرة أن تأخذ هذه النتائج بجدية. إذا أخذت الأسرة تقرير من المدرسة حول مواهب الطالب، قدرات الطالب، عليها أن تأخذ هذا الأمر بجدية، فيما إذا أرادت لولدها الإبداع والنجاح في حياته. إذن تحديد الهدف وفق القابليات شرط مهم في نجاح الشاب، ويأتي الشرط الذي يرتبط بالبيئة التي يعيشها
الشاب. الشاب إذا أراد أن يكون ناجحا عليه أن يعيش في بيئة ناجحة، إذا أراد أن يصبح موهوب عليه أن يعيش في بيئة موهوبة. الإنسان بطبيعته يتأثر بالمحيط، إذا كانت الرفقة ذات وعي نشاط عندها تصميم إرادة تنتقل من نجاح إلى نجاح ينفعل بهم، يكتسب من نجاحهم، يأخذ من عزيمتهم. أما إذا كان يعيش في بيئة تتنقل من غبن إلى غابن فإنه لا يكسب إلا الغابن، يتأخر يتقهقر لأنه لا يجد حماسة النجاح وإرادة التطوير، لا يجد إلا إرادة الفشل يتحول إلى فاشل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جالس أهل الخير تكون منهم، اجلس مع أهل الخير تكون من أهل الخير، وباين أهل الشر تبن عنهم، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. من يعاشر أهل الوعي أهل النجاح أهل الإرادة القوية أهل التصميم والإنجاز يكون منهم، يجد من حوله يتطور لابد وأن يكون منهم حتى لا يشد عنهم يحاكيهم يأخذ من نجاحهم. أما إذا كان يعيش في بيئة فشل، أصدقاء سوء، جلساء غابن، فإنه سوف يتأثر بهم ويأخذ منهم. ثم يأتي شرط التقوى والوثوق والتوكل على الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن ينجح عليه أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى. طبعا حتى لا تقولون الشيخ بعيد عن الواقع ولا يقرأ الحياة كما هي، نحن لا نقول الإنسان إذا لم يكن متقي لا ينجح. الإنسان حتى لو كان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى قد ينجح، ولكن ينجح في هذه الدار لا ينجح في الآخرة. السعادة عندنا ليست بنجاح هذه الدار، بنجاح الدنيا ونجاح الآخرة، وأيضا بالتقوى يكون في الدنيا أكثر نجاحا، قد ينجح ولكن بتقوى الله يصبح أكثر نجاحا. يقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى من الأسباب الغيبية التي جعلها الله تبارك وتعالى لتيسير الأمور، أن يسيطر الإنسان على غرائزه لله، أن يسيطر الشاب على شهواته، لا يجعل الشهوات تتحكم فيه وتقلبه يمينا ويسرا لله تبارك وتعالى. هذا من دواع النجاح، من أسباب النجاح. وأيضا الوثوق بالله تبارك وتعالى. الدنيا دار التزاحم، لست فقط أنت من يريد مصلحته، غيرك أيضا يسعى لأجل تحقيق مصلحته، والفرص محدودة، ليس كل إنسان يظفر بالفرصة، أو إذا ظفر بالفرصة يوفق في استثمارها ويصل من خلالها إلى النجاح. فقد يواجه الإنسان عقبات، قد يواجه الإنسان محطات خطيرة إذا لم يكن عنده انقطاع إلى الله ووثوق، قد يصاب باليأس، يتقهقر، يرجع عن تحقيق أهدافه ومبادئه والنجاح الذي رسمه لنفسه. من هنا علينا أن نقوي إيماننا بالله تبارك وتعالى، أن نقوي ثقتنا بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أردت النجاح عليك أن تتوكل على الله وتثق بالله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له،
الباري تبارك وتعالى ييسر أمرك، يأخذ بيدك إذا كنت واثقا به متكلا عليه. من الدروس التي نأخذها في مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه درس النموذج الذي يبني شخصية الشاب ويفتح للشاب الطريق نحو النجاح. في رجالات عاشوراء وفي أبطال عاشوراء وفي نساء عاشوراء نتعرف على نماذج أحسنت الوثوق بالله تبارك وتعالى، وأحسنت التوكل على الله، وبلغت أعلى مراتب التقوى، وحددت لنفسها طريق النجاح عن بصيرة ووعي. ومن هذه النماذج القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا الطفل الصغير الذي في مقتبل العمر لم يبلغ الحلم، ولكن كان كبيرا في طموحه، واعيا في إدراكه، قويا في إرادته، ثابتا في سلوكه. نحن الآن مئات السنين نقرأ سيرة القاسم، نتأمل في حياته، نأخذ العظات ونستلهم المواقف العظيمة الثابتة، لأن القاسم صلوات الله وسلامه عليه كان نتاج مدرسة الإمامة. القاسم نشأ في زمن أربعة من المعصومين: الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام السجاد، والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام الباقر كان موجود في كربلاء. وعندنا المعصوم هو المعصوم من حين ولادته إلى شهادته. الإمام الباقر كان إماما معصوما كاملا في كربلاء، وقد عاش القاسم في ظله كما عاش في ظل آبائه، وبهذا بنى شخصيته وأصبح شخصية إيمانية راسخة. في ليلة العاشر من المحرم أخذ الإمام يبشر أصحابه: هنيئا لك يا أبا الفاضل، سوف تستشهد بين يدي، هنيئا لك يا حبيب، هنيئا لك يا برير، يا فلان يا فلان. وإذا بالقاسم يقبل مسرعا، ينكب على قدمي الإمام، يقبلهما، يقبل يده المباركة: عم حسين عم حسين، وأنا أقتل بين يدك؟ أحظى بالشهادة بين يدك؟ بكى الإمام، قال: بني قاسم، كيف ترى الموت بين يدي؟ اسمع اسمع هذه الكلمة، هذه مدرسة، هذه مصباح تنير لك الطريق. قال: عم حسين، بين يديك أحلى من العسل. في يوم العاشر من المحرم لما رأى الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، ينادي: ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا. تقول الرواية: تقدم القاسم يطلب الرخصة، لما نظر إليه الإمام ضمه إلى صدره، بكى بكاء شديدا، قال: بني قاسم، أتمشي إلى الموت بقدمك؟ قال عم حسين: وكيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين، وأرى أهل بيتك وأصحابك مجزرين كالأضاحي على بوغاء كرب. ضم الإمام القاسم إلى صدره ودعه. تقول بعض الروايات: شق أزياقه، قطع عمامته نصفين، أدلاها على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على هيئة الكفن وأرسله إلى المنية. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. برز القاسم إلى المعركة، أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. عظم الله أجري وأجوركم يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة القمر بيده سيف وعليه قميص وإزار وفي قدمه نعلان أخذ يضرب القوم يمنة ويسرة فنادى عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه وأسكي أمه به فقلت له أما يكفيك الذي نحت وشوه قال والله لأفعلن وبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع عليه انحنى ليصلحه فشد عليه اللعين وضربه بالسيف على رأسه أين المنادي وقاسم سقط القاسم مبرجا بدمائه وهو ينادي عم حسين أدركني انحدر الإمام إلى مصرعه وهو ينادي يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك وأن يجيبك فلا يعينك وأن يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك تقول الروايات وصل عنده وكان في القاسم رمق من الحياة وكان في حالة الاحتضار تصور بعين قلبك نظر الإمام إلى القاسم وهو يحتضر ويفحص التراب بقدمه أين المنادي وحسين وصل عنده وشاف دمومه تفوح وكل كتار جسمه مجرح جروح وهو يرفس يعالج طلعت الروح ما تضال بوسكنه محي ماذا يقول الحسين للقاسم يا ابني شقولا لبوك الحسين يا ابني شقولا للحسن يا ابني إذا عن حالتك يسأل يتيم القاسم وتدري عندي الأخ مدلل شلون براسه صوابه ومرمي على الثرى مرمال كل كتار مجروحة ومرمي بالثرى عاري أقول غاية الجاسم زينة كل بني هاشم ينصر حجة المعبود مهجة أحمد وفاطم ويبذل غاية المجهود ويدفع كل دعي ظالم ونزفت للميدان ودمعاتي على خدي وزينب زفته وياي وتصفق على الوجه صفقات ورامل نسرة ملبس مثل غيث الدماء دمعات مثل غيث السماء دمعات وحاله أيتام يتهلل وليها من العطش والنات عروس الحامة والميدان وليها بالعشق سار ومثل وجه البدر لزهار من برج الخيم يظهر وحده ودع للكرار تلقى جمعها الأكبر وتلقى الجيش وسيوفه أتلقى النبل بالمنحار طعنات بجسد حيدار وصواب بقلب جدي عظم الله أجري وأجوركم انحنى على القاسم حمله نحو المخيم يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين حامل القاسم ورجلي القاسم تخطان في الأرض خطا فوالله ما أدري أطول في القاسم أم قصر في الحسين دققت النظر فرأيت ظهر أبي عبد الله الله منحني أين المنادي وحسين أدخله في خيمة الشباب وجلس بينه وبين ولده الأكبر تارة يقبل القاسم وينادي وقاسما وتارة يقبل الأكبر وينادي وعليا جاب ومدد ما به جلس عدهم يا ويلي وهم وبس ما سمع عن النسوان اجت رملة تصيح الله وكبر هذه الليلة ليلة الثاكلات ليلة الفاقدات إن شاء الله لا يوجد في هذا المجلس فاقدة وإذا وجدت فاقدة خل تبكي مع رملة على القاسم وين الفاقدة الشبان وين الضايق اللوعة هايم جاسم العريس على العريس مفجوع وين الفاقد الشبان خلويان تتعنه لم جاسم نريد نروح نساعدها على الون وشفنا ام الشباب تجول اعلى بنها والقلب مذهول تعنع تنعى على الولد وتقول يا شمامة بقلب شباح ليش الكبد مقطوع شفنا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها ام فاقد على النوح ما يحتاج ننخاها وشفنا شمعة العريس مطفية وعلقناها وشدينا البكا والنوح بعبرة وبقلب مجروح ومن شفنا الجسد مطروح وشفنا جثة العريس سهم ونبال مزروع بين الصايح واللاطم وبين الدمعة والعبرة لفتهم عمة العريس زينب شابكة بعشرة لقت شمس لقت شمع العرس داوي صاحت لكن بعبرة وين الشمع وين الشمع جاسم وين وين العرس ويا البين لا يسمع أخوي حسين من يسمع يجب همة يطف الشمع بدموع
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج، شفاء المرضى لا سيما المنظورين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.